بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. وعن المقدام بن معدي يكريب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعبي بسند ضعيف، وصححه أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. باب الترغيب من مساوئ.
صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغار. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الإيمان واليقين وبيان المصطفى الأمين لما يوجب الرضوان الرب ويصلح الشان في الدنيا وفي المنقلب. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك المجتبى المصطفى ذي الجاه الأرحب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعه وله أحب، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد ابتدانا في باب الزهد والورع، ومر معنا ذكر بعض شرح الحديث الأول، وهو حديث إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا وقوالبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلمنا شأن الورع في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، حصل البراءة والنزاهة للدين وللعرض. فأصل صلى الله عليه وسلم للورع في هذا الحديث، وقد كان يقول ابن عمر: لو صمتم حتى تكونوا كالحنايا، صمتم حتى تكونوا كالأوتار، وقمتم حتى تكونوا كالحنايا، لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. وإن الورع أساس هذا الدين فأحكم بنا. فالمتقي للشبهات في الأقوال والأفعال والمأكولات والمشروبات والأخذ والعطاء صاحب الإيمان وصاحب اليقين، فيكون الورع عند الاشتباه في حكم شيء إما لخفاء الدليل الشرعي فيه أو عند تعارض الأدلة أو للشك في وجود السبب المحلل أو المحرم أو لأجل الخروج من الخلاف، وهذا كله داخل في قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فبرأه من النقص والشين والحوق العار به، فيكون التورع عند الاشتباء الحاصل من تعارض الأدلة كمثل الأكل من طعام صديق، فإن في الآية يقول أو صديقكم أباح، ويقول في الحديث لا يحل طعام امرئ أو إلا عن طيب نفس، وإذا هو لا يعلم ذلك في قول لا يحل من مال أخيه، لا يحل امرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، فإذا لم يعلم طيب نفس صاحبه ولم يتيقن ذلك فمن الورع ترك الأكل من طعام الصديق من غير أن يأذن له أو يتيقن ويعلم رضا، هذا من الورع عند اشتباه الأدلة، وكذلك عند الشك في وجود السبب المحرم أو المحلل، من مثل ما جاء أنه تزوج عقبة بن الحارث امرأة اسمها أم يحيى بنت يهاب، فجاءت امرأة واحدة سوداء تقول يا إني أرضعتهما، قد أرضعت المرأة وأرضعت عقبة نفسه والمرأة تزوجها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عقبة وجاء قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت له ذلك، قال وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، جاء في دعها عنك، فقالوا إن هذا من باب الورع لأنه أعرض عنه في البداية وكان يمكنه أن يستمر في الزواج، فما في إثبات الرضاع بقول واحدة، ولكن أرشده عليه الصلاة والسلام ما دام السبب في التحليل مشكوك فيه بمجرد كيف، وقد جاء في رواية قال له كيف وقد جي، قال كيف وقد جي، فلم يثبت أن الرضاع يثبت بمجرد شهادة واحدة، ولكن أرشد الصحابي إلى أن يتنزه عن ذلك وأن يتورع، وهكذا فيقول الجمهور من الفقهاء أنه لا يثبت له، لا يثبت التحريم بقول المرأة الواحدة، ولكن في قوله في نهيه عنها وقوله كيف وقد زعمت وكيف وقد قيل وقوله دعها عنك إشارة من صلى الله عليه وسلم بالكف عنها عن طريق الورع لا من باب الحكم، وهكذا حتى جاء أن عمر رضي الله عنه قال في مثل هذا الواقع فرق بينهما إن جاءت ببينة وإلا فخلي بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها، إلا أن يتنزها، وهكذا كما يأتي أيضاً في الرضاع باختلاف أهل العلم في أن المحرم لابد من خمس رضاعات ومتفرقات أو يكفي أو ثلاث أو رضيع قليل الرضاع وكثير يحرم، فإذا حصل قليل من الرضاع فيبقى الورع أن لا يعتبر ذلك محرمية في الدخول ولا يستحل به النكاح باعتبار أنه ليس برضاع، فهذا هو الورع، فكله داخل في الابتعاد من الشبهات ومن الخروج من الخلاف حسب الإمكان. كيف يكون الخروج الورع في الخروج من الخلاف إذا اختلف العلماء في فعل هل هو مباح أو حرام؟ هذا الورع فيها الترك، الورع فيها الترك. فإذا اختلفوا هل هو مباح أو واجب؟ هو الورع فيه الفعل، بل الفعل مع اعتقاد الوجوب ليكون مجزيا على هذا القول. فإذا جاء الاختلاف في أمر هل هو مندوب أو حرام؟ الورع الترك. ها؟ ليش؟ لأنه يسلم من الوقوع في الحرام بيقين وليس عليه إثم بالإجماع في تركه مندوب. ها؟ فإذا اختلف مكروه أو واجب، اختلف العلماء هل هذا الفعل مكروه أو واجب؟ الورع الفعل يفعله، لأنه ليس من يقول بأن فاعل المكروه يعذب ولا يأثم أبدا وتارك الواجب يأثم. فالورع في مثل هذا الترك حذرا من العقاب. فعل المكروه ما يترتب عليه عقاب بالاتفاق. أيوة. كذلك إذا اختلفوا في أمر هل هو مشروع أم لا، فالورع الفعل. الورع في هذا الحال الفعل. لماذا؟ لأن القائل بالمشروعية مثبت لأمر لم يطلع عليه النافي، والمثبت مقدم على النافي كتعرض البينات سواء. فحينئذ تكون الورع بالمشروعية. في مثل ما جاء عند بعض الأئمة الأربعة عندنا أن الفاتحة في صلاة الجنازة ما تشرع، وقال الآخرون هي مشروعة. فالورع في مثل هذا الفعل، لأن الذي قال بالمشروعية أثبت أمرا هو لم يدري به النافي، فالمثبت مقدم على النافي وهكذا. إذا أتى بالفاتحة في صلاة الجنازة فبالاتفاق أنه مشى على إثم، وليس بقائل من الأئمة ببطلان صلاته بخلاف إذا لم يأتي بالفاتحة. فمن الأئمة من يقول أنه مأثوم بتلبسه بعبادة باطلة وأنه ترك الواجب في هذا. فهكذا يأتي الورع بهذه الترتيبات وهذه المعاني. فإذا اختلفوا في أمر هل هو حرام أو واجب في مثل هذا، إذا جاء الخلاف في مثل هذا ماشي في ورع، لأنه على كل الحالين القائل الثاني يقول بتأثيمك، فما في هذا من ورع من أجل هذا الاختلاف الذي بينهم. وإذا اختلفوا هل هو مندوب أو مكروه كذلك ما عاد في ورع، هذا ما في تعمل بأيها، لأن يتساوى فيه الجهتين، ومن دون وقوع في الإثم مع الجانبين وهكذا سواء. ثم ذكر لنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما شرحنا بعض معاني الحمى والقلب أصلح الله قلوبنا، كان الحديث الثاني في أن تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، فهو عبد لنفسه وشهوته التي عبدت الدينار والدرهم والقطيفة. لاحظ تعيس ويقال في الماضي بتعس، وإذا حكيت قلت تعيس، وإذا خطبت قلت تعس، فإذا كان بالإخبار لما تقول تعيس مثل فرحة. والتعس الهلاك والعثار والسقوط، تعيس والبعد والانحطاط قالوا تعاسة. تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، الثوب الذي له أخمل و أي من كان مستتبعا مستعبدا لتعظيم هذه الأشياء فعليه الشقاء والتعاسة والهم بالدنيا الذي يجلب الهم في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى والغم. تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة فوضع هذا يدور حولها إن شي حصل من أرضي ماشي سخط ولا عاد اعتبار عنده بحالة عند الله ولا واجب شي تحصل النفس مرادها من هذا. ناس خيرين وطيبة وكل شيء طيب وناس ممتاز وحال وهذه بلاد طيبة ولا زين وكل شيء ما يحصل من هذا. ما فيهم خير ذا كذابين يقولوا شيء يباهرون من بلاد هذا وإيش العاد بلاد زين لأنه ما حصل حقه الغرض النفسي الذي زود عبد عبد دينار عبد درهم بدل ما يرتفع ويتشرف يقع عبد الله وقع عبد دينار درهم قطيفة لا حول ولا قوة إلا بالله. تعس دع عليه بالتعاسة وجاء في الرواية إذا شيك فلن تقش. تعيس عبد الدينار يعني خاب وخسر وشقي وبعد عبد الدينار الذي اختاره على رضا معبوده الجبار جل جلاله لا يبالي بأخذه من غير حلة أو صرفه في غير محله. وعبد الدرهم وجاب صلى الله عليه وسلم مثال خصهما بالذكر الدينار والدرهم لأنه من النقدان الذي تحصل بهما مقاصد النفس. وعبد الخميصة في الرواية جاء عندنا وتعيث عبد الخميصة وعبر هنا في الرواية هذا عنها بالقطيفة ثوب له خز وصوف معلم يقال له خميصة لأنها تلبس غالبا للخيلاء ومعناها في معناها تعيس عبد الموضة تعيس عبد الموضة معناها معنى الخميلة والقطيفة تعيس عبد الموضة وكثير استعبدوا للموضة رجال والنساء موديلات كل ساعة موديل وكل ساعة تعيس عباد هذه الأشياء كلها. لا إله إلا الله. تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فالمنهج القويم في أن لا يعد فخرا ولا شرفا إلا ما كان من تقوى وورع وإنابة إلى الرحمن عز وجل. لم يعجبه صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا ولم يعجبه أحد من الناس إلا أن يكون ذا تقى. وعلم أمته إذا رأى أحدهم إلى شيء من الدنيا يعجب النفس أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة حتى لا يستتبع ولا يستعبد ولا يخدع ويكون على شعور قوي من سليم وعلى ذوق صحيح في الأشياء. لبيك إن العيش عيش الآخرة. فإذا رأى شيئا يعجب من أمر الخير والدين يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى شيئا من أمر الدنيا يعجب فيقول لبيك إن العيش عيش الآخرة حتى يستقيم ذوقه وإحساسه ومشاعره ولا يستعبد لغير الحق جل جلاله وتعالى في علاه. لا إله إلا الله. قال تبارك وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم والعياذ بالله تعالى. فهذا بمعنى البعد والطرد. والتعاسة تأتي بمعاني متعددة كما سمعت الإشارة. وأشار في هذا الحديث إلى أنه يتحول مشاعر وأذواقه لأن يجعل الأساس والاعتبار في رضا وسخطه وجود المال وعدمه. وبذلك ذم الله المنافقين فقال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يقول في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أخذ صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل به من أجل ينتبه من الكلام الذي يلقي إليه. أخذ بمنكبيه واستجمع استحضاره وتوجهه فلما أخذ بمنكبيه ألقى إليه الأمر في قصر الأمل وأن لا يتخذ الدنيا وطن وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا. فقال له كن في الدنيا كأنك غريب يعني مقيم في بلدة غربة خلقت للجنة وحصلت المعصية فأخرجت للاختبار في الدنيا لترد إذا نجحت الاختبار إلى وطنك وإلا فحبس أشد من الحبس الذي أنت فيه إذا لم تعتبر ولم تدكر وعصيت وأنت في الحبس. فهي الحياة الدنيا التي نحن عليها على ظهر هذه الأرض. كن في الدنيا كأنك غريب ما يتعلق قلبه ببلد الغربة ولكن ينتبه للرجوع إلى موطنه أو عابر سبيل يعني مسافر غير مقيم بل سائر في قطع طريق سفره حتى ينتهي به السفر إلى موطنه. وهكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكبين استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فهذا هو العابر السبيل الذي يمضي أموره وقد كان صلى الله عليه وسلم في المثل الأعلى في ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فليكن التشبه بي فقد سمعته في الحديث يقول لك من تشبه بقوم فهو منهم فهو منهم. فهناك مشكلة تشيع في المجتمعات التقليد وكما يسمونه التقليد الأعمى في التشبهات وينتهي إلى أمر غريب من الاستتباع بالاستذلال وسبحان الله الضحك على الفكر وعلى العقل حتى يصير عبد القطيفة والخميصة وعبد المتبع لهم من السقطة من عباد الله تبارك وتعالى. فأمر النبي بحفظ الزمام لا تتشبه إلا بمحبوبين لا تتشبه إلا بمقربين عند ربك الذي خلقك حتى إذا جيت يوم حكم بين عباده لم تندم أن تكون معهم لم تندم من تشبه بقوم فهو منهم. وأما قوم بيخزيك تكون معهم في القيامة فبعيد بعيد منهم لا تتشبه بهم ولا بأقوالهم ولا أفعالهم ولا أزياءهم ولا مظاهرهم. لا تتشبه إلا بمقربين عند ربك إلا بأهل مكانة لدى خالقك يزينك في القيامة مرافقتهم يزينك في القيامة الحشر معهم هم اللي يصلح بهم التشبه. وكم يدخلون من باب التشبه على كثير من الناس. من تشبه بقوم فهو منهم. فحض على التشبه بالصالحين بالأنبياء بالعتقاء بالورعين حذر من التشبه بمن لم يكن مستقيما ومن كان من غير الصالحين لأنه يكون معهم في يوم القيامة. فلا ينبغي أن نتشبه بكفار ولا بمبتدع ولا بفساق ولا بغافلين. وهكذا وبذلك يقول أنه إذا عرف لباس لطائفة من الكفار عرف به الكفار فما حكم لبسه عند من المؤمن. يقول الحنابلة هو حرام. ويقول أيضا غيرهم إذا كان فعله في بلاد الإسلام وليس له من ضرورة واللباس يختص بالكافر نهائيا فهو كالكفر مع الدولارم. والعياذ بالله تبارك وتعالى إذا كان الدافع له ميلا إليهم وتعظيما لشانهم فهذا قريب من الكفر، ما عنده حرام بس ده قريب من الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما في الأمور العامة التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والمسلم هناك إشكال في شؤون الحياة المشتركة، وما لم يكن مخصوصا بفئة كافرة معروفة معلومة فكل ما عد خصوصية لهم ومظهر خاص لهم يجب التنزع عنه والتبرع والبعد عن التشبه بهم، وأن يستقل أهل الإسلام بهويتهم ويعرفون مكانتهم ويعرفون حرمة دينهم ويعرفون إكرام الله إياهم بتبعيتهم لمنهاجه، فلا يكونون في تبعية الفساق بل يحافظوا على هويتهم. وحذر صلى الله عليه وسلم من هذا التحذير في قوله فيما جاء عندنا في الحديث الصحيح، يقول لتتبعن سنن من قبلكم جبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أو في رواية لاتبعتموهم، هكذا جاء في الصحيحين وغيرهما محذرا صلى الله عليه وسلم هذا الانسياب وراء من لا خلاق له عند رب الأرباب. والله يخلص المسلمين من هذه المفاسد والآفات التي قطعتهم. معالي ابن عباس التي ينظمنا في سلك من ارتضى ولتبنا ولما في ميجب القضاء ارزقنا التشبه بالأنبياء والأصفياء والصالحين فعنا مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وفينا ما أهمنا من أمر الدارين وما لنتم بهم عربين من اختمنا باكم الحسنى وراضا عنا إلى حضرة النبي
اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه.